بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العوامي بالقطيف.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. بعدما انتهى حديثنا في جملته عن علاقة الأولاد بالآباء والمسائل الفقهية التي ترتبط بهذا الموضوع، نبدأ من هذه الليلة في الحديث عن العلاقة بين الزوج والزوجة والمسائل التي ترتبط بهذه العلاقة. أول سؤال يأتي في هذا الباب: هل للزوج ولاية على زوجته أم لا؟ ذكرنا فيما سبق أن للوالد ولاية على ابنه الصغير، هي ولاية المال وولاية النكاح، وهاتان الولايتان ترتفعان عند بلوغ الولد رشيدا. لكن بالنسبة إلى الأنثى، بالنسبة إلى البنت، البكر مشهور الفقهاء يقول ببقاء ولاية الوالد عليها ولاية النكاح، فلا تستطيع أن تتزوج من غير إذنه في تفاصيل ذكرناها. هل بهذا المعنى توجد ولاية للزوج على زوجته، ولاية على النفس، ولاية على مال زوجته على نفسها، أو لا توجد؟ الكثير ربما يستفيد من الآية المباركة الرجال قوامون على النساء، ربما يستفيدون منها فكرة الولاية الثابتة للزوج على زوجته، لكن هذه الاستفادة ليست صحيحة. قبل أن ندخل فيما للزوج بالنسبة لزوجته وما هو حقه وما يجوز له وما لا يجوز، نقدم مقدمة في موضوع الولاية. لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى ولي على خلقه باعتباره خالقهم ومالكهم، وأمرهم في أوله وفي وسطه وفي آخره راجع إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا ينبغي أصلا البحث في أن الله سبحانه وتعالى له ولاية على خلقه. هذه الولاية أيضا جعلها لنبيه محمد صلى الله عليه وآله، فقال في الكتاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فجعل لرسول الله صلى الله عليه وآله ولاية على المؤمنين وعلى المسلمين بمقتضى الولاية الإلهية. الله ولي ومالك وخالق، ويستطيع أن يجعل ولاية على خلقه لبعض البشر كرسول الله. ثم بعد ذلك من نفس المنطلق أيضا كانت هذه الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عندما قال القرآن الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فأثبت الولاية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وأثبتها رسول الله صراحة يوم الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. عدم وجود فصل أيضا بين أمير المؤمنين كإمام وبين الحسن والحسين وسائر الأئمة بالإجماع يثبت لهم هذه الولاية على العباد. فإذا عندنا ولاية لرسول الله أثبتها رب العباد، وتلك الولاية أيضا أثبتها الله لعلي وأثبتها رسول الله لعلي، وبالنسبة إلى باقي الأئمة بعدم الفصل. بعد هذه المرحلة علماؤنا يقررون فيقولون: الأصل أنه لا ولاية لأحد من البشر على أحد إلا بدليل. غير هذه الطبقة، غير المعصومين عليهم السلام، بعد هذول الأصل أنه لا ولاية لأحد على أحد إلا أن يكون هناك دليل عليها. ليش؟ لأن هؤلاء الناس متساوون في المخلوقية، كلهم خلق الله، كلهم عباد الله. في هذه الجهة لا يوجد ميزة لواحد على غيره. نعم، إذا جان دليل شرعي يثبت أن لفلان ولاية نقول آمنا وسلمنا، لأن الله سبحانه وتعالى مالكنا وخالقنا وبيده أمرنا، يقول للمولي عليكم فلان نقول سمعا وطاعة. جاء الدليل على ولاية الأب والجد للأب وذكرناها، الأب والجد الأبوي كلاهما له ولاية مال ونكاح على الصغير، هذا ثابت بأدلة مفصلة ربما سقنا بعضها فيما سبق من الليالي. عندنا أيضا غير الولي غير الأب والجد الأبوي عندنا الحاكم الشرعي الفقيه، أيضا له ولاية شرعية من ولاية الأئمة عليهم السلام بحسب ما ورد من الروايات القائلة بأنه فإني قد جعلته عليكم حاكما، وغيرها من الروايات الأخرى استفيد منها ولاية الحاكم الشرعي، ولاية المجتهد، ولاية الفقيه، إما بصورتها الموسعة وهي النظرية السائدة اليوم في الجمهورية الإسلامية، أو بصورتها غير الواسعة وهي رأي المشهور من فقهاء الشيعة. فللحاكم الشرعي أيضا ولاية. عدول المؤمنين إذا ما طل الجد موجود للأب موجود حاكم شرعي هم ما موجود، وعندنا مثلا أطفال قطر، عندنا أطفال قطر، هنا أيضا الولاية تثبت لعدول المؤمنين، المؤمنون العدول المشهود لهم بالعدالة والحكمة تثبت لهم ولاية على هؤلاء لكي لا يهمل أمرهم ولكي لا تضيع أموالهم، فعدول المؤمنين أيضا تثبت لهم ولاية، هذا بحسب الأصل كما يقولون. طيب أكو هناك بحسب التوصية، مثل أن المتوفى يوصي في وصيته بأن يكون فلانا وصيا ووليا على أبنائه الصغار، هذه ولاية من خلال جعل من قبل بعض الخلق على هؤلاء الصغار. بالنسبة إلى الزوج والزوجة لا توجد هناك ولاية بهذا المعنى العريض، بحيث يستطيع الزوج أن يتصرف مثلا في أموال الزوجة أو في نفسها أو في عملها أو في غير ذلك من الأمور، لا يوجد دليل يدل على أن للزوج ولاية بهذا المقدار الواسع مثل ما هي ولاية الأب والجد على الصغير، وإنما يوجد له نوع قيمومة وقوامة على زوجته ضمن أطر محدودة. بل حتى بعض علمائنا يقولون هذه الآية المباركة كما يقول شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه، يقول الرجال قوامون على النساء، يعني قوامون على حقوق النساء، يقومون بأدائها باعتبار أن بهم تقوم هذه الحقوق وبهم ينتظم شمل المجتمع، وعلى هذا الأساس تقوم الحياة الأسرية. طبعا هذا أيضا يخولهم نوع تقدم أيضا في داخل الأسرة. في المقدار الذي هو للزوج بحيث لا تستطيع الزوجة عصيانه ومخالفته وإلا كانت مرتكبة للحرام، هو عدة أمور. الأمر الأول ما يرتبط بقضية الاستمتاعات الجنسية، هذا أمر لا يجوز للزوجة مخالفة زوجها، بل عليها أن تستجيب له مع عدم الإضرار والحرج بالنسبة لها ومع انتفاء الموانع الشرعية،
يجب عليها أن تستجيب في هذه الجهة، والزوج هنا له مطلق الصلاحية ما أتى ذلك بالمعروف. ما تقدر الزوجة هنا مثلا أن تتحكم، الآن أريد بكرة ما أريد، بهذا النحو في ذلك المكان، مرة تمتنع مرة تقبل. فيما يرتبط بالقضية الجنسية لا يجوز للزوجة أبدا أن تتخلف عن هذا الجانب، وللزوج كل الحق إذا كان يأتي ذلك الأمر بالمعروف وفي ظل الظروف الطبيعية. هذا الجانب ونعرض إليه بعد قليل. الجانب الآخر هو أمر الخروج من المنزل. الخروج من المنزل أيضا لا يجوز للزوجة أن تخرج من منزلها، يعني منزل زوجها، إلا بإذنه، على رأي المشهور مطلقا وعلى رأي بعض الفقهاء المعاصرين إذا أخل ذلك بحق الزوج في الاستمتاع. مشهور العلماء لا سيما القدامى منهم وحتى بعض المعاصرين، وإن كان بعضهم على سبيل الاحتياط الوجوبي، يقول لا تستطيع الزوجة أصلا أن تخرج من بيت زوجها ما لم يأذن لها أو تعلم برضاه، ويستدلون في ذلك بأدلة كثيرة في هذا الباب. منها الرواية المشهورة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكان زوجها قد خرج في سفر، فقالت له يا رسول الله إن أبي قد مرض، أفتأذن لي أن أخرج إليه من بيتي لأمرضه؟ قال لها وأين زوجك؟ قالت هو في سفر. قال لا، ابقي في بيت زوجك حتى يأتي. أرسلت إليه بعد فترة يا رسول الله قد زاد مرض والدي ويخشى أن يفارق الدنيا ولا أراه، فهل تأذن لي بالخروج إليه؟ فعاد عليها نفس السؤال بالنسبة إلى زوجها، وعادت عليه نفس الجواب، قال لها إلزمي بيتك. أرسلت إليه بعد فترة من الزمان يا رسول الله والدي توفي، أفتأذن لي أن أخرج إلى جنازته؟ فأعاد عليها نفس الجواب إلزمي بيتك. طبعا هذه الرواية الأكثر واردة من طريق غير الشيعة. فقال لها رسول الله إلزمي بيتك، فجاء زوجها بعد ذلك فأخبرها رسول الله أن الله قد غفر لأبيها جزاء لطاعتها زوجها وعدم خروجها من منزلها من غير إذنه. يستدلون بهذه الرواية على أنه لا ينبغي للزوجة أن تخرج من منزلها بغير إذن زوجها. وعدنا أيضا رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يسأله ما حق الرجل على زوجته، فيشير الإمام إلى نقطة التمكين أن لا تمنعه نفسها وأن لا تخرج من بيته بغير إذنه. بعض علمائنا المعاصرين ومراجع التقليد استفادوا من روايات أخرى أن الممنوع من خروج الزوجة من بيت زوجها هو فيما إذا كان ذلك مخلا بتمكينها لزوجها، يعني مثلا زوجها في البيت ويطلبها فهي تقوم وتخرج لزيارة أبيها أو أصدقائها صديقاتها أو أرحامها والزوج في داخل البيت ربما طلبها، هذا يحجز عنه حقه في التمكين الجنسي ولذلك لا يجوز لها ان تخرج. فاذا على رأي هؤلاء العلماء يقولون الخروج الممنوع هو الخروج الذي يعيق الزوج عن ممارسة حقه الزوجي. فلو كان مثلا الزوج مسافرا ما في مانع ان تخرج، لو كان في العمل على سبيل المثال ايضا كذلك، لو كان لا يريدها الان ايضا ما في مانع من ان تخرج. رأي بعض العلماء المعاصرين ومراجع التقليد هو هذا، ان الخروج الممنوع عليها الا بعد اذنه هو الخروج الذي يمنعه من ممارسة حقه الزوجي. هذان الامران ثابتان للزوج بحيث لا يجوز للزوجة أن تتجاوزهما ويحرم عليها أن تتخطاهما، وأما ما عدا ذلك فلا يوجد حق للزوج أكثر من هذا المقدار. أضرب لك أمثلة، مثلا لو كان الزوج يريد أولادا هل يستطيع أن يجبر زوجته على الإنجاب؟ علماؤنا يقولون لا يستطيع إجبارها، فيقدر يجبرها أنه إحنا نريد أولاد، يلا بسم الله الرحمن الرحيم لازم أنت تحملي وتضعي أولادا، هي تقدر تروح من وراء ظهره مثلا وتصنع موانع الحمل، شرعا ليست مخالفة ولم ترتكب حراما ولم تخالف شيئا، لا يجوز له إجبار زوجته على أن تحمل، يجوز له إجبارها على التمكين، ما تقدر تمتنع منه، أنا أريدك في الفراش، ما تقدر تقول لا، إذا كانت صحيحة البدن وخالية من الموانع الشرعية، لكن أريدك أن تحملي أولاد، وأنا إنسان أحب الأولاد زايد، لو يحصل لي بدل بطنين ثلاثة في كل سنة كنت أسوي؟ طيب لا يستطيع إجبارها على الإنجاب، وعكس ذلك أيضا لا يستطيع إجبارها، لا يستطيع إجبارها على الامتناع من الحمل. والله أنا إنسان عصري الثقافة ومن هؤلاء المتجددين، شنو ماشي وياي فريق كورة من الأولاد، أنا ما أريد إلا اثنين بس خلاص، لازم تمتنعي انت عن الانجاب وعن الحمل، ولازم تروحي الدكتورة وكذا وكذا، ولازم تشربي موانع الحمل. الزوجة تقدر تقول له تريد انت سوي في نفسك، انا مو واجب علي. لا يجب عليه اجبارها على الامتناع عن الانجاب، ولا يجوز علي له اجبارها على أن تنجب، كلا الجهتين لا يستطيع إجبارها، ليس من حقه في ذلك. طيب هذا فضلا عن أمور مثل الأموال، أنه أموالها ماذا تصنع بها، يعني هاي إذا قضية الأولاد ما يقدر عليها يجبرها، لعل واحد يقدر يقول خب هذا إذا هالشكل يوم ثاني يطلقها، هذا بحث ثاني، أنه باشر ما دام ما يجيب له الأولاد شي يسوي فيها، هو يحتاج إلى أولاد يتزوج زوجة أخرى أو يطلقها، هذا بحث آخر، وأنه أن تستجيب لرغبته وأن تنسق معه وأن يرائي وضعها، هذه أمور أخلاقية طيبة، لكن نحن كما ذكرنا من البداية لا نتكلم في هذه الجهات، وإنما نتكلم ضمن الحدود الفقهية، يجوز ولا يجوز ويحرم ويجب، وإلا المفروض أن الزوجة أيضا ما أدري تنسجم مع زوجها، والزوج يراعي حال زوجته، وهما في حالة شراكة وتوحد بين روحين قبل ما تكون لغة الأجساد، وهل حديث الأخلاق هذا في محله وينبغي الالتفات إليه، لكن هو الآن ليس محط حديثنا، لو كنا نتكلم ضمن الأطر الأخلاقية عن حقوق الزوج والزوجة لكان لنا حديث آخر، لكن حديثنا هو في فقه هذه العلاقة، حديثنا كله فقه العلاقات الاجتماعية. من الزاوية الفقهية ماذا يحرم عليها وماذا يجب عليها، وماذا يحرم عليه وماذا يجب عليه، لأن مثل هذه القضايا عادة تكون خفية، كثير من المشاكل من هالجهة. أنا ما أريد أولاد، لازم أنت تروحين إلى الدكتور. ما أريد أروح إلى الدكتورة، أنا أخجل وما أدري كذا. الملتزمة بالحكم الشرعي علماءنا يقولون لا يجوز كشف العورة إلا في حالات الضرورة والعلاج والحرج، وأنا ما أريد أروح، لازم إلا ويتصل الحالة إلى ما أدري الصراخ والضرب وإلى آخره. هو يطلب شيء غير مشروع أصلا، لا يطلب شيئا مشروعا منها ولا يجب عليها تنفيذ هذا الأمر. أنت ما تريد أولاد، أنت روح سوي في حالك اللي تريد تسوي، ليش أنا أسوي؟ ليس واجبا علي من الناحية الشرعية. طيب، هذا بالنسبة إلى الأولاد اللي هو غاية الزواج غالبا، مع ذلك لا يجب عليها مثل هذا الأمر. فكيف في سائر الأمور كالخدمة والأموال وطريقة الحياة؟ الخدمة أيضا ليست واجبة عليها. تريد أحد يخدمك، ما شاء الله مكاتب الاستخدام ما أكثر منها إلا التراب، لكن هي جاءت إليك ريحانة وليست بقهرمانة، ليست خادمة. إذا تطوعت كما تفعل نساؤنا جزاهن الله خير الجزاء، فالحمد لله رب العالمين، وشكر الله سعيهن، وهن بذلك يشترين مودة الزوج. لأن الزوج أيضا إذا صارت الأمور تعامل ضمن الواجب والحرام، أيضا يقدر يدللها أنه أنا مو واجب علي أحبك، مو واجب علي أحبك، اللي واجب علي هو العشرة بالمعروف، أما حب أنا ما أحبك، أعاشرك بالمعروف هذا الواجب علي، أما أنا أحبك وأظل أتغزل فيك واليوم ما أدري حكاية كذا وكذا، وإذا ما قلت لها الحكاية هذه قد مشكلة، لا مو واجب علي هذا الشيء. طيب، فالمفروض إذا كان يراد لهذا البناء أن يمشي ضمن الأطر الصحيحة، أن يتقصى كل شخص من الزوجين مواضع محبة الآخر فيأتي بها حتى يستمر هذا البناء. ولكن كما ذكرنا احنا حديثنا ضمن أطر قانونية فقهية، يجوز ولا يجوز. فإذا لا يجب عليها أيضا الخدمة. نعم، يجب عليها ما يرتبط بقضايا التمكين الجنسي من تهيئة الأجواء وإزالة المنكرات كما يقولون. يعني مثلا قد تجي الزوجة وتقول أنه أنا الشرع ما يوجب علي إلا التمكين، ما يخالف أنا أمكن هذا الزوج، لكن تجي وهي زفرة، وهي مثلا وكفة، وهي كذا وهي كذا، زين، هذا لا يجوز شرعا. يجب عليها إزالة المنفرات من اللقاء الزوجي، هذا من جملة ما يجب عليها في قضايا التمكين. سبحان الله، بس الرجل لا يجب عليه بحسب الفتوى الأولى إلا على نحو الاحتياط، لا يجب عليها أن يلبي طلبها الجنسي إلا كل 4 أشهر مرة واحدة. وإن كان علماؤنا يحتاطون، احنا ما نتحدثها انه يقدر يصبر لو ما يصبر، بعضهم يطلب في اليوم 4 مرات مثلا، ولكن كلامنا انه لو ان انسانا تأخر عن هذه المدة يجبر على ذلك، فان فعل وإلا رفعت امرها الى الحاكم الشرعي لكي يطلقها، من هذا لا يقوم بوظيفته الزوجية. طيب، لكن علماؤنا يحتاطون ايضا انه مثلما، خصوصا بالنسبة الى الشاب، مثلما ان الزوج إذا طلب زوجته يجب عليها أن تمكنه تمكينا جنسيا على نحو الاحتياط الوجوبي، أيضا ينبغي له أن لا يتركها مدة بهذا المقدار وأن يلبي طلبها، لأنه مقتضى المعاشرة بالمعروف هو هذا الأمر. معاشرة بالمعروف أن المرأة أيضا تحتاج إلى هذا الجانب، تتركها مدة 4 أشهر، 4 أشهر إلا يوم واحد مثلا، هذه المرأة لا سيما الشابة قد لا تستطيع الصبر، وربما أدى بها ذلك إلى الانحرافات الأخلاقية. فعندنا روايات تفيد هذا المعنى أنه كان عليه وزر لو حصل منها مثل هذا الأمر. بالنسبة إلى القضية المالية والحياتية، لا يملك الزوج شيئا اصلا في قضية اموال الزوجة، بل يجب عليه الانفاق عليها ولو كانت غنية وهو فقير. واذا تذكروا في موضوع الاولاد الاباء والابناء، قلنا اذا كان الولد غني والوالد فقير يجب على الغني ان ينفق على الفقير، واذا كان العكس ايضا نفس الشيء، اي الطرفين كان غنيا موسرا والطرف الاخر كان فقيرا، يجب على الغني الموسر ان ينفق على الفقير. بينما بالنسبة الى موضوع العلاقة بين الزوجين، هذا الامر ليس موجودا، يجب على الزوج غنيا كان او فقيرا ان ينفق على زوجته سواء كانت غنية او كانت فقيرة. هي عندها اموال وعندها ميراث وعندها كذا وعندها كذا وعندها استثمارات، وهو مسكين على الراتب المختصر البسيط، مع ذلك الشرع يقول له يجب عليك ان تنفق عليها بحسب حالك، فلينفق مما آتاه الله. زين، ولو لم ينفق، لو لم ينفق هذا الانسان عليها لسبب او لاخر، جاز لها ان تحتسبه دينا عليه يؤدى عند التمكن، او اذا ما تنازلت بعد عمر طويل يخرج من جملة الديون من تركته. هذا من حق الزوجة عليه ويجب عليه اداؤه اليها. وهذا ما يجي في امر الاولاد اصلا، يعني هنا حق الزوجة في هذه الجهة نظر اليه في الجهة المالية وأعطي لها جانب كبير في هذه الجهة. في الأولاد والآباء قلنا الغني ينفق على الفقير ولدا كان أو والدا، بينما هنا لا، الزوج ينفق على الزوجة حتى لو كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا. في الإنفاق بين الوالدين، لو مثلا الوالد ما انفق على ولده، ولده دبر حاله منا ومناك وبالاستعطاء وبالاستعطاف وبالاستجداء الى ان صار بالغ وما اعطاه والده ولا ثلث واحد، زين، ما يقدر الولد يجي يقول انت ما صرفت الي نفقه خلال 15 سنة، لازم الان تعطيني اياه. خلاص، بالنسبة الى هذه الجهة اللي فات مات كما يقولون. وكذلك بالعكس، لو ان الوالد كان فقيرا والولد كان غنيا، لكن هذا الولد ما داير باله على والده وما يعتني به، واجب عليه ان ينفق عليه ما دام فقيرا والده، بس هو ما يعطي، مرة يعتذر ومرة يأجل ومرة يزوغ ومرة كذا، الى ان هذا الوالد مثلا بعدين الله ارسل عليه المال، او لا الولد توفي مثلا في هالاثناء، ما يقدر الوالد يقول احسبوا نفقتي مدة 10 سنوات ما سددها الي، الان احسبوها من ديونه، ما يقدر الوالد. بس الزوجة والزوج، الزوجة تستطيع أن تحسب ما لم ينفقه عليها كنفقة وتقدرها بحسب التقدير. طبعا بعد إطلاع الحاكم الشرعي تقول له ترى فلان الآن ما قاعد ينفق عليها خبره فيحسب عليه من ذاك الوقت. إذا سددها فيما بعد كان بها، ما سددها تقدر تلحقه إلى أن شنو يتوفى وتسدد من جملة الديون التي عليه. يحسبون من بعد وصية يوصى بها أو دين واحد من الديون نفقات الزوجة المتخلفة تلك النفقات. طيب فهي هنا في هذه الجهة وضعها أكثر بكثير إليه مما عليه، أكثر مما عليه له، وهي بالقياس إلى نفقات الأولاد أكثر. يبقى عندنا أمور أخرى مثل أن هل يستطيع الزوج أن يجبر زوجته على طريقة حياة؟ يريدها تكون بهالأسلوب بهالكيفية أو لا يستطيع؟ أنا الليلة أذكر مجمل هذه وإن شاء الله نتحدث عنها في ليلة أخرى بنحو أكثر تفصيلا إن شاء الله، بس أنت أخذ الموجز هذه الليلة وهي أنه لا يستطيع الزوج أن يجبر زوجته على نمط من الحياة أصلا ما لم يرتبط ذلك بالأمور الجنسية وأمور العلاقات الزوجية. إذا ما يرتبط بها الموضوع ما يقدر يجبرها، حتى في قضايا الطاعة والعبادة وما شابه ذلك لا يستطيع إلا على نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولزوم الإرشاد في مواضع الجهل وما شابه ذلك مما يأتي تفصيله إن شاء الله. هذا كل الحديث ضمن إطار ماذا؟ ضمن إطار فقهي، وإلا الإسلام كما يدعو ويحدد هذه الأطر الدقيقة لمعرفة الحقوق الواضحة أيضا يدعو إلى حالة من العلاقة بين الزوجين التي تصل وجعل بينكم مودة ورحمة إلى هالحد. وهذه المودة والرحمة ما تجي بهذه الحدود، وإنما تجي من خلال تنازل هالطرف وإكرام ذلك الطرف وإعطاء هذا شق حياتك. هذه الزوجة أصبحت شق حياتك وجزءا من وجودك ومرضعة لأولادك ومربية لأبنائك وحافظة لغيبتك. فالصالحات حافظات للغيب بما حفظ الله. لولا أن هذه المودة والسكن جعلها الله، وهذه أمر في الواقع أنا أعتبر يعني الجزء الأكبر منه جزء غيبي، وإلا اثنين غرباء عن بعض إلى أمس لا يعرفها، لا تعرفها، لا تعرف طباعها ولا يعرف طباعها، وربما لم يلتقيا خصوصا في الزمن الأول. زين، غرباء بكامل معنى الكلمة، وإذا بهما بعد أن يعقدا وبعد عدة سنوات بل ربما بعد عدة أشهر تجد حالة من الألفة، حاضر الواحد منهم أن يضحي في سبيل الآخر، وإذا غاب عنه شعر كأنه يفتقد جزءا من حياته، وإذا ذاك البعيد ماتت عنه أو مات عنها كأن ركن أحدهما قد انهدم وانفدى. هذه العلاقة مو شيء طبيعي واقعا، لابد أن واحد يفكر حول كيفية الجعل. ما يقول فصار بينكم مودة ورحمة، لاحظوا تعبير القرآن الكريم، ما يقول صار بينكم وإنما جعل بينكم مودة ورحمة، جعل خلقي، جعل تكويني، تدخل إلهي بحيث يربط هالقلبين. وشوف إذا زالت هذه العلاقات شلون يحل الحقد والعياذ بالله، وشلون تصير المشاكل، وشلون يتشفى كل طرف بأذية الطرف الآخر بمجرد هالجعل زال المودة والرحمة ارتفعت الواحد يخاف على نفسه من الثاني، يدري يتغذى موضوع كم في الاكل لولا، كل واحد يتحسب للثاني ولا يستطيع ان يرى صورة وجهه، بعد خلاص ارتفع. ذاك الذي جعله الله سبحانه وتعالى ارتفع من البين، فصار الشك وصار الحقد وصارت المشاكل وصار الى غير ذلك. لذلك ينبغي ان يحمد الانسان ربه اذا رزقه الله سبحانه وتعالى بزوجة يسكن اليها. يقول الحديث الشريف: الزوجة الصالحة لا قيمة لها. المرأة أصلاً مو الزوجة الصالحة، المرأة لا قيمة لها. قيل: وكيف؟ شلون؟ قال: لأنها إن كانت زوجة صالحة فلا قيمة لها، لا الذهب لا الألماس لا الدنيا. إذا زوجة صالحة بعد تجعلك تعيش الجنة وأنت في عالم الدنيا. قد عدة ليالي أحد المؤمنين يأتي إلى مسجدنا وهو ضعيف الحال من الناحية المادية، فكان يتحدث عن زوجته. قال: سبحان الله، أنا الدنيا كلها ضيقة علي إلا وجه هذه أم فلان، لما اجي الى البيت اشوف تنفتح الدنيا قدامي، حتى اقول: يا رب اذا تريد ترزقني في الجنة احد لا ترزقني غيرها. زين، قلت له: تقول اليها هذا الكلام؟ فقال: نعم، وهي تدري عن هذا الامر. قلت له: واقعا هنيئا لك. كم من الناس يعني قد تجد انسان في عز سطوته وقوته وسلطانه، امير وزير ورئيس وكبير وحاكم وتاجر، لكن لما يقابل هذه المرأة كأنما يقابل الشيطان الرجيم، نكد حياته نكد وما يقدر يسوي شيء. ايضا ماذا يصنع؟ هاي مثلا ام الاولاد نكدوية، ماذا يصنع؟ طيب، فيقول المرأة الصالحة الزوجة الصالحة لا قيمة لها، لا الذهب لا الفضة لا الألماس لا الدنيا، هي أقيم وأعظم من هذه الأمور. والزوجة الصالحة لا قيمة لها، التراب خير منها. ذيك ما إلها قيمة، يعني ما حد يقدر يحسب قيمتها. وهذه المرأة الصالحة الزوجة مثلا العطية النكدة لا قيمة لها، يعني ما تسوى شيء، التراب خير منها. فعلا المرأة الصالحة إذا كانت هكذا تسوق زوجها مو بس في الدنيا إلى السعادة، تسوقه في الآخرة إلى الشهادة وعالي الدرجات. زهير بن القين البجلي رجل أكثر حياته مخالف لمنهج أهل البيت، من أيام أمير المؤمنين عليه السلام انتهج منهج مخالف وانفصل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واعتزل عن حروبه. فجاء الإمام الحسن ونفس الشيء اعتزل عن أهل البيت. لما سمع أنه رسول الحسين جاي إلى الكوفة قال: انا ما انا طول عمري الان صار كلهم الان، هو زهير واحد من الرجال يعني المعروفين، لابد ان يجيه الطلب. فقال: انا اطلع من الكوفة حتى لا اتورط ويا هذول. وطلع الى خارج الكوفة، في الطريق يجتمعان على ماء، طرق القديمة لابد مثل المحطات الآن، ناس تلتقي في المحطات لأن فيها المؤونة وفيها كذا وإلى آخره. في السابق أيضا نفس الشيء، فخيم في مكان قريب الماء، والحسين خيم في مكان آخر في نفس المكان بس في جهة أخرى. سأل: هاي خيمة من؟ قيل له: زهير بن القين. أرسل الحسين عليه السلام رسولا إلى زهير، وقت الغذا كان قاعدين على السفرة يأكلون، جاء الرسول: يا زهير، الحسين بن علي وابن فاطمة يدعوك إليه. خيام في السابق، ولذلك ينسمع الصوت هنا ووراء الستار كأن على رأسه الطير. كل شيء كان يتوقع إلا هذا الشيء، هو طالع شارك من هالموضوع، وإذا استعاد على باب بيته سكت مدة، وإذا بصوت زوجته رضوان الله عليها ديلم أو دلهم بنت عمرو تنادي: يا زهير من جاءك؟ قال لها: رسول الحسين. وبما أجبته؟ تحير ما أدري. قالت: عجيب أمرك يا زهير، يدعوك ابن بنت رسول الله وتتردد في الذهاب إليه. اذهب إليه قم واسمع ما يقول، فوالله لن يوصلك إلا إلى كل خير. شوف الموقف هذا، يعني هذه الزوجة هل لها قيمة دنيا؟ هل تساويها؟ لا والله لا تساويها. فقام زهير بن الخيم وذهب إلى أبي عبد الله الحسين وعرض عليه الحسين النصرة، وحلت الهداية عليه والتوفيق الإلهي، ورجع بغير الوجه الذي ذهب به، وقال لها: يا ديلم ارجعي إلى أهلك، فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا كل خير. بعض الروايات التاريخية تقول قال لها: اذهبي فأنت طالق، فإني لا أريد أن يصيبك بسببي إلا كل خير. إذا صح هذا فلعله لأجل أنها لا تعتد مثلا عدة إضافية هي عدة الوفاة أو غير ذلك، على أنه هذا نقلت في موضع واحد وليست بثابتة. المقدار الثابت هو قال: ارجعي إلى أهلك، وكفل بها من يوصلها إلى الكوفة: ارجعي إلى أهلك فإني لا أريد أن يصيبك بسببي إلا كل خير. فقالت له: يا زهير ترايح من هذا المكان إلى نصر الحسين وباشر تقاتلون وتحصل الشهادة، إذا وصلت إلى الجنة بلغ سلامي لرسول الله وخبر عنها الموقف. قل: ترى أيضا امرأة كانت شريكة في هذا الموقف. قال: والله لأبلغنه سلامك إن شاء الله. وراحوا استشهد. هذه امرأة ونموذج من هالنماذج الزوجات الصالحات. نموذج آخر ما ينقله أرباب المنبر زوجة حبيب ابن مظاهر الأسدي سلام الله عليه ورضوان الله عليها، أيضا نفس الموقف بتفاصيله التي ينقلها أرباب المنبر، أن حبيب ابن مظاهر كان في بيته والوضع في الكوفة مضطرب، وإذا بالطارق يطرق الباب، حبيب يريد أن يخرج خروج سليم لا يعاق ولا يحجز، ولذلك كل أموره كان يعملها بشكل سري حتى لا يعرف عنه. أرسل أول شيء غلامه ومعه فرسه إلى ظاهر بساتين الكوفة، وهو بقي في البيت ينتظر الفرصة المناسبة، وإذا بالطارق يطرق الباب. من الطارق؟ وإذا به رسول للحسين، أن الحسين قد وصل إلى قريب الكوفة وهو ينتظر قدومك إليه. هذه المرأة الصالحة أيضا عندما سمعت الحوار تسأل حبيب ابن مظاهر: يا حبيب من الطارق؟ قال لها فلان: ماذا يريد؟ قال: يريد أن أخرج إلى نصر الحسين. وماذا قلت له يا حبيب؟ بعض أرباب الخبر ينقلون ولعله نوع من المبالغة في التكتم حتى عن أقرب الناس إليه. قال لها: احنا عندنا عيال وعندنا أطفال، وانت أخشى عليك من الترمل، وأخشى على أولادي من السكل، وبعدين من يصرف عليكم في غيبتي؟ قالت له تلك المرأة: يا حبيب دعنا نأكل التراب واذهب لنصر ابن بنت رسول الله، روح الى كربلاء، ما عليك بينا، احنا الله يحفظنا ويرعانا، وانت انطلق الى مشوارك في النصرة. وبالفعل لما رأى الامر مساعدا خرج الى حيث غلامه، فاذا به يتحدث مع الفرس ويقول: والله لئن لم يأتي صاحبك لأركبنك واذهب الى نصر الحسين بن علي. صدق حبيب وقال: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، العبيد والأحرار يتمنون نصرتك. وبالفعل خرج حبيب إلى كربلاء، وهناك حدث الاستبشار العظيم عندما وصل حبيب إلى كربلاء، وتناول حبيب العلم من كف الشفية، هز بيمينه وقال: طابت للمني، عايش حياتي والوطن لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد، ما تبمعز ولا نعيش بطاعتي زيد، يا ابن الرسول وطاعتك فرض علي، والله يا ابن بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخط وبين نار حرجان، وذرار ماتي في الهوى وتال شراني، 70 مرة الفعل يسدر علي، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي وجسمي والاهل كلها فدال، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك، والتفت لاصحابه عبراته جري، قالهم: يا صنديد الحرب كلكم تعرفون، باكر يكون بهالعرس الحرب والكون، وليكون سادتكم بنو هاشم يحملون، الا بعد ما ننسني كلنا سوي. استبشر المعسكر بقدوم حبيب بن مظاهر، واذا بزينب تنادي: يا علي من القادم؟ ارى الفرح والبشارة قد حلت، واذا به يقول: هذا حبيب بن مظاهر قد قدم الينا. قالت: اذهب اليه وبلغه عني السلام. جاء علي بلغه سلامها، واذا به ياتي اليها: السلام عليك يا بنت امير المؤمنين. ثم بدا يتمتم: اه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير طالع. هذا حبيبي يتأسف وهو لم يرى، كيف به لو رآها وهي على ظهر تلك النياقة الدلع الهزل، تنادي حيث لا من مجيب: صاحت يا وادي كربلاء، عنك مشينا ليا غسل وكفايا، خلينا ولينا غصبا علي سافرت يا موجة حشاي، يا حسين يا الماضاج من قبل الذبح ماي، فرقت جسمك عالثرى يا والراس وياي، فاد الرمح مجور يبران الرعين، احمى الضائعات بعدك بعنا في يد النائبات، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم. إلهي قد مضى من هذا الشهر ثلث ولا ندري ماذا عملت في أمرنا. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى منه فاغفر لنا فيما بقي منه وتصدق علينا بالجنة. اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.